بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من شرح كتاب أصول التفسير أو أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الدرس يبدو فضله وأهميته في أمرين: الأمر الأول في المؤلف، فهو كتاب في أصول التفسير، وهذا العلم وهو أصول التفسير من أجل العلوم ومن أفضلها وأرفعها وأنفعها، إذ أن متعلقه هو كتاب الله جل وعلا ومعرفة معاني الآيات. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام عن أهمية هذا العلم وعن فضله وعن موضوعه وما يتعلق بذلك. وأما الأهمية الأخرى فهي واضحة من مؤلف هذه الرسالة، وهو فضيلة الشيخ العلامة المفسر الأصولي المجتهد الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ معرفته وشهرته بين طلاب العلم بل وبين عموم الناس تغنينا عن أن نذكر شيئا من سيرته، ولربما لو ذهبنا نتكلم عن شيء من سيرته لأهملنا ما واجبه الذكر. فله التآليف النافعة والشروح الماتعة والدروس الكثيرة الوفيرة التي خدم فيها الأحكام الشرعية، وهو صاحب جهود معروفة، ودعوته تأثر بها كثير من المسلمين في العالم أجمع، ومن استفاد من كتبه ومن أشرطته خلق لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله للطلاب، ويمتاز هذا الكتاب بميزتين: أما الميزة الأولى فإنه سهل العبارة، سلس التركيب، عبارته واضحة لا غموض فيها. الأمر الثاني أنه أتى على كثير من مباحث أصول التفسير المتناثرة في كتب علوم القرآن وغيرها، فكان بهذا الصنع بديعا ونافعا. ثم من ميزات هذا الكتاب أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما تنازع فيه العلماء من مباحث أصول التفسير ذكر ترجيحاته في هذا الكتاب، وهي ترجيحات متينة وقوية، ومن عالم لم يتأثر بمقالات المتكلمين ولا بقواعد أهل الضلال، فكانت ترجيحاته هي على وفق سيره على منهج سلف هذه الأمة أئمة العلم والدين رحمهم الله رحمة واسعة. ثم هذا الكتاب هو من مبادئ ما يدرس في هذا الفن، ويتوسع بعد ذلك طالب العلم في الكتب المتوسطة ثم في المطولات، فامتاز بترتيبه الترتيب المقسم على فصول وأبواب ومسائل ومباحث، وهذا مما يمتاز به هذا الكتاب عن غيره من الكتب السابقة. قدم الشيخ رحمه الله بمقدمة أوضح فيها منهجه في هذا الكتاب وفي تأليفه. تفضل. مقدمة الشيخ. ضغط.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين
وللمؤلف رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله: القرآن الكريم.
نعم، المقدمة. المقدمة، جزاك الله خير.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم الناظر من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبينا على أسس قوية،
مبنيا
على أسس قوية وتعالى رافعة. وقد قيل: من شرم الأصول شرم الأصول.
يعني الشيخ هنا ينبه على أنه لا بد لمن يتعلم أي فن من الفنون أن يعتني بأصول هذا الفن، لأن أصول هذا الفن تندرج تحته جميع جزئيات المسائل، فإذا ضبطت الأصل استطعت أن تعطي حكما على الجزئيات والمفردات. بينما إذا لم يكن لطالب العلم إذا لم يكن له أصل يرجع إليه تشتت، فلو اعتنى بالفرعيات دون أن ينظر إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفرعيات فإنه سيتعب، فالجزئيات كثيرة والمسائل متناثرة، وهذا في جميع أبواب العلم، في جميع فنون العلم. إذن ما الذي يفيدك الأصل؟ ولا سيما الأصل المجمع عليه كأصول الاعتقاد مثلا، وهناك أصول في التفسير مجمع عليها، وهناك أصول في الحديث مجمع عليها. فالفائدة الأولى أن هذا الأصل يكون مجمعا عليه، والفائدة الثانية أنك ترجع إليه جميع الجزئيات من المسائل التي ستمر عليك في فن من الفنون أو في باب من الأبواب. فلذلك طالب العلم دائما لابد أن يعتني بالتأصيل الصحيح، وأن يكون دراسته على أصول صحيحة. نعم.
ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأجلها وشرفها، علم التفسير الذي هو الدليل على كلام الله عز وجل، وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الكافي أصولا ولعلم الكفي أصولا. وقد كنت بدأت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها بالكتابة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبت إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. ويتلخص ذلك بما يأتي: القرآن الكريم، أولا متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه الملائكة، ثانيا أول ما نزل القرآن، ثالثا نزول القرآن على نوعين سببي وابتدائي، رابعا القرآن مكي ومدني وبيان الحكمة من نزوله مفرقة وترتيب القرآن، خامسا كتابة القرآن وحفظه بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، سادسا جمع القرآن بأهل البيت وعثمان رضي الله عنهما. التفسير، أولا معنى التفسير هو جمع الصلاح وبيان حكمه والغالب منه، ثانيا الواجب على المسلم في تفسير القرآن، ثالثا المرجع في التفسير إلى ما يأتي كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم مبلغون عن الله تعالى، وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله. الكلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن كان بلغتهم وطبيعتهم. الكلام كبار التابعين الذي أحيى بهذا التسجيل عن الصحابة رضي الله عنهم، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية في كل السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي فقد المعنى الشرعي إلا بدليل يوضح اللغوي. رابعا أنواع الكتاب الوارد في السن المفتوح. خامسا ترجمة القرآن تعريف الله وأرواحها حكم كل نوع. خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، ثلاثة من الصحابة وثلاثان التابعين. أقسام القرآن من حيث الأحكام والتشابه. موقف الراجحين في العلم والزاهدين في المشابه. التشابه حقيقي ونسبي. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم المشابه. موقف التعارف القرآن. والجواب عنه وأمثلة من ذلك. القسم تعريفه أداته فائدته. القصص القصص التعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها واختلافها في القول والقصص والأسلوب. الإسرائيليات التي أقمت في السياسة وموقف العلماء منها الضمير تعريفه مرجعه الإقرار في موضع العنوان وفائدته الالتفات
وطائفة ضمير القصص وطائفة. نعم، هذه مقدمة الشيخ بيّن فيها رحمه الله ما هي المباحث التي سيتطرق إليها في هذه الرسالة المختصرة والنافعة. ثم بعد ذلك ابتدأ رحمه الله بأول ما ذكره في منهجه في هذه المقدمة وهو القرآن الكريم. وقبل أن ندخل في دراسة هذا المتن فلا بد أن نقدم بمقدمة يسيرة في مبادئ هذا العلم، فإن لكل مبادئ عشرة أو في وإن لكل علم عشرة مبادئ نظمها الناظم بقوله إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه عشرة مبادئ، فالحد هو التعريف، والموضوع والثمرة، والرابع النسبة، والخامس الفضل، والسادس الواضع، والسابع الاسم، والثامن الاستمداد، والتاسع الحكم، والعاشر المسائل، المسائل التي تتعلق بهذا الفن. أما حده فإن تعريف هذا الفن يعرفه أهل العلم باعتباره مركبا تركيبا إضافيا من كلمة أصول وكلمة تفسير، ولن نطيل في هذا، فأنتم تعلمون أن الأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، والتفسير في اللغة هو الإيضاح والتبيين، وأصله من مادة سفر، أو وقيل من مادة هي من مادة فسر، وقيل من مادة سفر، وكلا الكلمتين تدل على التبيين، فيقال سفرت المرأة عن وجهها أي كشفت وأبانت، وفسر أي وضح وأبان، كما قال الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أحسن توضيحا وتبيينا. وأما التفسير في الاصطلاح فقد عرفه الزركشي في البرهان بقوله: علم يفهم به كتاب الله، علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه، استخراج أحكامه وحكمه. هذا تعريف علم التفسير. ثم عرف باعتباره لقبا لهذا العلم. ما معنى لقبا؟ يعني ما معنى أصول تفسير؟ نحن الآن عرفنا أصول وعرفنا تفسير، فما معنى أصول تفسير هذا الفن؟ عرفوه بأنه القواعد والأسس التي يبنى عليها التفسير، القواعد والأسس التي يبنى عليها التفسير. هذا هو تعريفه. إذن هو عبارة عن قواعد، عبارة عن أسس يبنى عليها التفسير ومعرفة معاني الآيات. أما موضوع هذا العلم، موضوع علم أصول التفسير، فإن موضوعه هو توضيح آيات القرآن، توضيح آيات القرآن وبيان معانيها، إذن نحن ماذا نريد من هذا العلم؟ لماذا ندرسه؟ لنتعلم الأسس والقواعد التي على ضوئها نفهم آيات القرآن، لأن القرآن نزل لثلاثة أمور، القرآن نزل لثلاثة أمور: لتلاوته، التعبد بتلاوته، ولتدبر معانيه، والأمر الثالث لماذا؟ للعمل بأحكامه، للعمل بأحكامه، لأجل هذه الثلاثة الأمور نزل القرآن. أما ثمرة هذا العلم فثمرته تتجلى في أمرين. الأمر الأول اجتناب الغلط في فهم الآيات، والأمر الثاني قالوا تحديد معالم الاجتهاد. ثمرة هذا العلم أو من ثمراته تحديد معالم الاجتهاد في تفسير الآيات وبيان الباطل من هذه المعالم، أي طرق الاجتهاد في تفسير القرآن وبيان الباطل من هذه الطرق. أما نسبة هذا العلم فهو من أجل العلوم ومن أفضل العلوم كما قال الشيخ رحمه الله في مقدمته، وهو فن من فنون علوم القرآن، هو فن من فنون علوم القرآن. إذن علوم القرآن أشمل من أصول التفسير، أشمل من أصول التفسير. عندنا علوم قرآن، وعندنا أصول تفسير، وعندنا قواعد تفسير، أي ثلاثة الفنون، فعلوم القرآن أشملها. وأما حكمه فهو فرض كفاية. وما معنى فرض الكفاية؟ يقال إذا قام به البعض سقط عن الباقين لا يكفي في فرض الكفاية، فلا بد أن يقع بهذا البعض ما يكفي، لذلك سمي فرض كفاية. يعني لو قام شخص واحد فلم يقع إلى الآن أو لم يسقط به الفرض وهو شخص واحد، إذن ليس المقصود بقول العلماء إذا فعله البعض سقط عن الباقين أنه يكفي واحد، وإنما المراد ما يكفي به إسقاط الفرض. ولذلك بعض أهل العلم يقولون النظر فيه إلى وقوع العمل، ما كان النظر فيه حصول الفعل. أما من أراد التفسير، من أراد أن يفسر في القرآن وأن يجتهد في هذا الباب، فهذا يصير واجب عليه، واجب عيني، يصير واجب عيني. أما فضله ففضل هذا العلم عظيم، وذلك أن كل آيات القرآن وكل الأحاديث الواردة في فضل تعلم كتاب الله جل وعلا، فإنه ينال هذا العلم من هذا الفضل الشيء الوفير. كل ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها علم القرآن وتعلم القرآن، فإن هذا العلم له من ذلك النصيب الأوفر. وأما واضعه، واضع علم أصول التفسير، فإن تكلمنا عن أصل التفسير أو بداية التفسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن لأصحابه وبين لهم معاني القرآن، والصحابة اجتهدوا أيضا في هذا الباب، وكان لهم من التفسير ما ذكرته كتب الآثار. وأما إن كنا نتكلم عن أصول التفسير بهذا الفن الذي الآن يدرس بحيث أنه ينبه على بعض القواعد المتعلقة فيه، فإن هذا قد نبه عليه أو من أوائل من نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، في مقدمة أصول التفسير. ولكن جاء كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ليس على طريقة التبويب والتقسيم والتفصيل، وإنما جاء بسرد أهم المسائل المتعلقة بهذا الفن. ثم بعد ذلك جاء الترتيب والتقسيم عند الزركشي في كتابه البرهان، فضمن كتابه علوم البرهان في علوم القرآن ضمنه جملة كبيرة من علم أصول التفسير. اسم هذا الفن أصول التفسير، وإن كان البعض قد يؤلف فيه فيذكره باسم علوم القرآن، وفي الحقيقة هو وإن كان من أول العلوم لأنه متعلق بنزول القرآن، فإذا نزل القرآن عرف الصحابة المعاني، لكنه من آخر العلوم تأليفا وتبويبا وتقسيما، ولا زال هذا العلم يحتاج إلى أيضا جهد في مسائل ضبط أبوابه، وكذلك إلى الفصل بينه وبين قواعد التفسير وبينه وبين علوم القرآن. وإن كان مثل هذا الجهد الذي قام به الشيخ ابن عثيمين جهد عظيم رحمه الله وعفى عنه. استمداد هذا العلم، هذا العلم يستمد من علوم كثيرة، هذا العلم يستمد من علوم كثيرة، فهو يستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى، فتفسير القرآن للقرآن كما سيأتي معنا، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من آثار الصحابة ومن آثار التابعين ومن لغة العرب، وكذلك تربطه بغيره من العلوم روابط كثيرة وكبيرة، كعلم العقيدة وعلم اللغة وأصول الفقه وغيرها من العلوم، وعلم أصول الحديث كذلك. عاشرا وهو الأخير من مبادئ هذا العلم مسائله. أما مسائل هذا العلم فإن ما يبحث في هذا العلم إما طرق التفسير كتفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة أو تفسير القرآن بأقوال التابعين أو تفسير القرآن باللغة العربية، أو ما يتعلق بمسائل الاختلاف في تفسير القرآن، أو ما يتعلق بالقواعد التي تندرج القواعد العامة التي تندرج تحتها كثير من الجزئيات، وكذلك ما يتعلق بناسخه ومنسوخه وأسباب النزول وغيرها من المسائل. هذه هي مسائل أصول التفسير. فهذه هي المبادئ العشرة لهذا العلم، والعناية بفهم المبادئ العشرة هو يعطيك تصور عام وكبير لأي علم تبدأ الدراسة فيه أو تريد أن تطرق بابه. نعم. ثم ابتدأ بعد ذلك رحمه الله بأول هذه المباحث التي اعتنى بها، فقال: القرآن الكريم. نعم تفضل.
قال رحمه الله: القرآن الكريم. القرآن بلغة تفسير قرأ بمعنى تلا، وبمعنى جمع تقول قرأ قرآن وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى لو تلا يكون مصدرا بمعنى اسم مفعول أي بمعنى مفعول، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم فاعل أي بمعنى جامع لجمعية الأخبار والأحكام. والقرآن الشرع وكلام الله تعالى ينزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال تعالى: إنا نزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون.
نعم. ابتدأ الشيخ رحمه الله بذكر معنى القرآن في اللغة، وذكر أنه يأتي على معنيين، إما بمعنى تلا أو بمعنى جمع. ثم بعد ذلك عرفه في الشرع، فقال: كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. وأضاف أهل العلم على هذا التعريف أيضا فقالوا: المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر. إذن قوله كلام الله، والدليل أنه كلام الله جل وعلا، قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذا الدليل أنه كلام الله جل وعلا. قال المنزل، آيات كثيرة تدل على أنه منزل من الله سبحانه وتعالى، ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله، قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم، وهذا قيد احترازي من المنزل على موسى أو على عيسى، يعني من التوراة أو الإنجيل أو الصحف أو الزبور، فهذا قيد احترازي يخرج هذه الكتب، فهي كتب منزلة لكن على الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، وهذا هو الترتيب الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أضاف العلماء: المعجز بلفظه، فالله جل وعلا تحدى بهذا القرآن، تحداهم أن يأتوا بعشر آيات، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هم عاجزون، ولا يقال كما تقول المعتزلة هم قادرون ولكن الله أعجزهم، فلا يصح. وهذه العقيدة تسمى عقيدة الصرفة، فيقولون إن العرب قادرون ولكن الله أعجزهم وصرفهم، صرفهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا لا يصح، بل إن الله جل وعلا تحداهم لكنهم عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. واختلف العلماء فيما هو أقل العجز أن يأتوا به، وقول جملة من المحققين أنه سورة ولو من ثلاث آيات، وظهر كثير من الدجالين على تاريخ هذه الأمة ممن حاول أن يأتي بزعمه بقرآن حتى ضحك عليه الأطفال والعجائز، وصارت قصصهم تذكر من باب الإضحاك عليهم والفكاهة، وقالوا إن هذا ما نزل علينا من القرآن، والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل وذيله قصير، حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص لمسيلم الكذاب: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. نعم، فهو معجز بلفظه، معجز بلفظ المتعبد بتلاوته، إن قراءة القرآن هي عبادة كما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويخرج بهذا الحديث المتواتر، الحديث القدسي عفوا، يخرج بهذا الحديث القدسي لأنه من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يتعبد بتلاوته ولا يجوز الصلاة به. والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. المنقول بالتواتر يخرج بذلك القراءات الشاذة، فهي ليست قرآن كالقراءات التفسيرية الواردة عن بعض الصحابة كابن مسعود أو غيره. إذن هذا هو القرآن، كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس، المتعبد بلفظه، المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه، المنقول بالتواتر. نعم.
قال رحمه الله: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التبشير والإشادة والنقص والتبديل، حيث تكثر عز وجل بخلقه فقال: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك نصفه أمم كثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هلك الله تعالى فكرة وفضح أمره. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشؤونه وأنه حاكم على ما فيه من خلق. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من الآيات والقرآن العظيم والقرآن المجيد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. وهذا الكتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنه القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي بنفسه أمره. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأنفال نضربها للناس لعلهم يتقون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم يقول أيكم زادتم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى نفسهم وماتوا وهم كافرون. وأوحي إلي هذا القرآن ليدبروا به ومن بلغ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من كتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله.
نعم، هذه الآيات كلها التي ذكرها الشيخ رحمه الله يريد أن يبين فيها أن هذا القرآن حفظ من الزيادة ومن النقصان. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: أي لا مغير لها ولا محرف ولا مؤول. لا مغير لها ولا محرف ولا مؤول. وهذا مما امتنه الله جل وعلا به على هذه الأمة، فإن القرآن الذي يقرأ الآن في صلواتنا ونحفظه في صدورنا ونكتبه في سطورنا ويدرسه الصبيان هو القرآن الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قرأ به الصحابة، لم يتغير ولم يتبدل ولم يزد فيه حرف ولا نقص منه حرف. وهذا من إفضال الله سبحانه وتعالى علينا. ومما هيأ الله جل وعلا من الأسباب لحفظ كتابه أن هيأ الله علماء أجلاء ردوا التحريف وبينوا التعطيل والتأويل والتغيير والتبديل، فما استطاع أحد من أهل الضلال ولا من أهل الانحراف أن يغيروا شيئا في هذا القرآن، ولا أن يزيدوا حرفا ولا أن ينقصوا منه حرفا. فلا زلنا نقرأ هذا القرآن كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون التعليم الذي أعطيه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
ألف لام راء عندك مقدمة. ألف لام راء. طيب.
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر للشريعة أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
الشيخ رحمه الله أحسن في أن قدم بحفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن، ثم أعقب ذلك بقوله والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يبين هذه الحقيقة العظيمة. ما هذه الحقيقة العظيمة؟ أن هذا القرآن حيث حفظ من التغيير ومن التبديل ومن الزيادة ومن النقصان فهو دليل على صلاحية الحكم به لكل زمان ومكان، لكل زمان ومكان. أما الشيء الذي يتغير، الشيء الذي يتبدل، الشيء الذي يزاد فيه أو ينقص منه، ليس فيه ثبات، ليس فيه ثبات. والله جل وعلا جعل في القرآن ثباتا، بل وجعله مثبتا للمؤمنين، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن أراد الثبات، من أراد الهداية، من أراد الاستقامة، عليه بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكان هذا القرآن الله جل وعلا حفظه من الزيادة، حفظه من النقصان، فهو الصالح لأن يحتكم إليه، وأن يكون حكما بين الناس، وأن يرجع الناس إليه. وهذا ما أمر الله جل وعلا، هذا ما أمر الله جل وعلا به. فلا يجوز القول أبدا، بل هو من المصادمة للدين والمحاربة للشريعة، أن يقال إن هذا القرآن يحكم به في زمن دون آخر، أو إن زمننا هذا لا يصلح لأن يحكم به بالقرآن، أو نحو ذلك من العبارات. ولا يستغني المسلم أبدا عن الوحي الثاني وهو السنة، فإن الله جل وعلا حفظ أيضا السنة وهي وحي من الله. ما الدليل على ذلك؟ أيضا إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أي قوله عليه الصلاة والسلام، فهو وحي من الله، هو وحي من الله. ولا يمكن للمسلم أن يستغني عن السنة، فالسنة تفسر القرآن، تقيد مطلقة، وتخصص عامة، وتبين مجملة، وتفسر لفظة، كما سيأتي معنا إن شاء الله. والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه كما يذكر العلماء، حال السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في تقرير بديع. فإما أن تكون موافقة له من كل وجه، تكون موافقة للقرآن من كل وجه، فيتوارد الحديث مع الآية على تقرير مسألة معينة، على تقرير مسألة معينة كوجوب الصلاة مثلا. وإما أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن، مثال ذلك في قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا تفسير للقرآن. وإما أن تأتي موجبة لحكم سكت عنه القرآن، أو محرمة لما سكت عن تحريمه، هي وحي من الله. ومن هنا يتضح ضلال فرقة القرآنيين الذين يقولون نحن لا نحتكم إلا للقرآن، فمن أين سيأتون بأن الفجر ركعتين، والظهر أربع ركعات، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع؟ ومن أين سيأتون بسنن الرواتب؟ من أين سيأتون بتفاصيل الزكاة، في زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الذهب والفضة وزكاة الزروع والثمار؟ ومن أين سيأتون بمبطلات وموجبات وفرائض الصيام؟ ومن أين سيأتون بأركان وواجبات وسنن ومحظورات الإحرام فيما يتعلق بعبادة الحج، فهؤلاء أنكروا السنة، ومن أنكر السنة ما بقي له نصيب في الإسلام. الذي ينكر السنة ما بقي له في الإسلام نصيب. نعم.
قال رحمه الله: نزول القرآن. نزل القرآن وهو نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات للهدى والفرقان. وكان رسول النبي صلى الله عليه وسلم موقنا ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وطريق السيد وغيرهم: وهذه السنة هي التي يكون فيها بلوغ الروح وكمال العقل وتمام الإبلاغ. والذي نزل في القرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان العربي المبين. وقد كان جبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقرب والقرب من الله تعالى، والمكانة والاحترام بين الملائكة، والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلا بأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثمين. وقال: علمه شديد القوى ذو مرة في السوى وهو بالأفق الأعلى. وقال تعالى: قل أنزله روح القدس من ربك بالحق ليكبر الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف التوحيد الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عباد القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يدخل من كان عظيما إلا بالأمر العظيم.
نعم. ثم ذكر رحمه الله مسألة نزول القرآن. حينما اعترض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن لماذا لا ينزل جملة واحدة، رد الله جل وعلا هذه الدعوة منهم وبين الحكمة العظيمة، فقال جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أنزلناه مفرقا. وهذا المراد بقوله ترتيلا. إذن وقع القرآن في نزوله حال السبب المقتضي له من حصول قلق أو من حصول أمر نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته التسلية من ربه سبحانه وتعالى، أمره أعظم على النفس وأوقع فيها مما لو كان قد نزل سابقا ثم اطلع عليه، فكان في هذا من الحكم العظيمة. وسيأتي معنا حكم إنزال القرآن مجزأا، فهو نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، نزل إلى السماء جملة واحدة ثم نزل حسب الحوادث والأحداث الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة من إنزاله جملة واحدة إلى السماء، فقد ذكر بعض أهل العلم في ذلك أن السر في إنزاله جملة واحدة إلى السماء قالوا فيه تفخيم لأمره وأمر من نزل عليه، وذلك بأنه آخر الكتب المنزلة على هذه الأمم. هذا التوجيه ذكره الزركشي في البرهان، وهو توجيه يعني جيد. ثم قال: وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القرآن 40 سنة على المشهور عند أهل العلم، وهو الصحيح. أنه كان على 40 سنة، والسر في 40. يقول العلماء في سن 40 يكون الإنسان قد تناهى عنده أمر العقل، نضج وصلح واستقام، وكذلك أن ما قبل ذلك وما بعد ذلك مما سيأتي يكون فيه نقص. أما 40 فهو سن النضوج وتناهي العقل والإدراك الكامل. ولذلك يذكر العلماء في بعض التراجم ونحوها أن من السلف من كان ربما يعني يخوض في الدنيا في تجاراتها ونحو ذلك، قالوا فإذا وصل إلى 40 نظر في أمر يوم القيامة، نظر في أمر يوم القيامة. عندنا ما شاء الله في سن 40، ونسأل الله أن يطيل الأعمار على طاعته سبحانه. نعم. ثم قال: وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة، يعني مناسبة ذكر الشيخ لهذا الأمر أن جبريل هو الذي نزل بالقرآن، وجبريل ورد في صفاته شيء الكثير، ويقول العلماء كلما زادت الصفات في ذكر شيء دل على عظمته وعلى منزلته. ولذلك انظر إلى القرآن جاء في وصفه الصفات الكثيرة: هدى ونور وضياء وروح ونحو ذلك من الصفات مما يدل على عظمته. وكذلك جبريل جاء في وصفه الصفات العظيمة، وذكر الله جل وعلا في كتابه 3 من الملائكة ممن ذكرهم في سياق واحد، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. يقول ابن القيم رحمه الله في مناسبة ذكر هؤلاء 3 من الملائكة، قال: لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله، لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. نقف هنا وإن شاء الله الدرس القادم